الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فكنا قد شرعنا في المحاضرة السابقة في الحديث عن بعض أحكام الجنائز، وفي ليلتنا هذه بمشيئة الله عز وجل نواصل الحديث عن باقة أخرى من أحكام الجنائز بإذن الله. وأول ما نلفت أنظار إخواننا إليه اهتمام، يعني باحترام الموتى واحترام القبور. لقد ذهبنا إلى جنازة يعني قبل بضعة أيام، ولم ينتبه بعضنا وهو يسير بين المقابر أنه قد يدوس بنعله وقد يدوس بقدمه على بعض القبور، والقبر لا يجوز أن يوطأ، لا يجوز أن يجلس عليه ولا أن يجلس إليه. لا تتخذه متكئا، لا تتكئ إليه هكذا كما تتكئ على الكرسي. لا يوطأ، لا يجلس عليه، لا يجلس إليه، لا يتخذ مسجدا، لا يجوز أيضا أن تصلي إليه، أي أن تجعله في صلاتك قبلة. ومن أجل هذا قلنا إن الجنائز لا يجوز أن توضع في صلاة الفرائض أمام المصلين، إنما توضع في الخلف، فإذا جاء وقت الصلاة على الجنازة فإنها تقدم إلى الأمام. وإذا الموتى كإذا الأحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، أي مثله في الإثم ومثله في الخطيئة. كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. الحافظ ابن حجر يقول يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد الموت باقية كما كانت في حياته. نحن نعيش في هذه البلاد وليست عندنا العوائل يعني التي تعنى بالموتى وتحتضن أهل الميت في النازلة. لم يبقى عندنا إلا العائلة الكبرى، الكوميونتي، العائلة الإسلامية الكبرى، تنتقل إليها التبعات والمسؤوليات التي كانت في المشرق تناط يعني بعوائلنا المحدودة من ذوي القرابات القريبة. ثمة أجور كثيرة وقربات عظيمة نضيعها ونفرط فيها، ونحن لا ندري كم فرطنا في قراريط من الخير والقيراط مثل جبل أحد. استمعوا معي إلى هذا الحديث وهو حديث صحيح. من غسل ميتا فكتم عليه غفر له 40 مرة. إيه معنى فكتم عليه؟ الميت قد تبدو على وجهه بعض علامات حسن الخاتمة أو بعض علامات سوء الخاتمة، فينبغي للمغسل أن يكون مؤتمنا، أن يكتم الأسرار، لا يذيع إلا الخير، ما رأه من خير أذاعه وما رأه مما سوى ذلك كتمه. نعم، من غسل ميتا فكتم عليه وغفر له 40 مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة. من كفن ميتا كساه الله من سندس واستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا وأجنه فيه، يعني ستره فيه أدخله فيه، لأن كلمة يعني لأن كلمة جنة استتر. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. نعم، ومن حفر لميت قبرا وأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة. قد أسكنته في حفرته التي آل إليها في حياته بعد أن انتقل من سعة الدنيا ودورها وقصورها إلى ضيق اللحود والقبور. فمن فعل بالميت ذلك، من أنزله قبره وأجنه فيه، يجرى عليه أجر مسكن إلى يوم القيامة. كأنك قد بوأت إنسانا محتاجا مسكنا، تنفلت له بمسكن فأسكنته فيه وعائلته، فكم يجرى عليك من الخير. يعني هكذا من حفر لميت قبرا وأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن إلى يوم القيامة. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. طبعا إذا دخلنا إلى المقابر في دعاء مشروع تعرفونه جميعا ومحفوظ، وهو السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنت تذكر نفسك يا فائتين بقبرنا لا تعجبوا من أمرنا، بالأمس كنا مثلكم وغدا تكونوا مثلنا، بالأمس كنا مثلكم وغدا تكونوا مثلنا. إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس، فكيف تفرح بالدنيا وزينتها يا من يعد عليك اللفظ والنفس. اللفظ والنفس، ابن آدم أيام، إذا مضت بعض أيامه مضى بعضه ويوشك أن يمضي كله. نعم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تبيت إلى إذا جن ليل هل تبيت إلى الفجر. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وكل يوم يمضي إنما يقول للناس، كل الناس بلسان الحال، بلسان الحال، ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ما مضى لا يعود، ما مضى لا يعود. إن يومنا يهدم شهرنا، وشهرنا يهدم عامنا، وأعوامنا تهدم أعمارنا، وفي نهاية الزمان يتقارب الزمان ويقصر، فيمضي العام كأنه شهر، والشهر كأنه جمعة، والجمعة كأنها يوم، واليوم كأنه ساعة، والعمر كل يوم أن يرجع الناس، يوم أن يرجع الناس إلى ربهم جل جلاله، كأنهم يوم يرون ما يوعدون، لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فالناس في غفلة، الناس نيام، نيام. ومتى تكون اليقظة؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. الحق أن كنت تسمعه من قبل، لكن انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، إلى المشاهدة. نعم، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا قبض الروح تبعه البصر. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أسأل الله لي ولكم العافية يا رب. اللهم آمين. اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين واهدنا سواء. ما ينفعش ما نصليش على الجنازة، نقول خليها لما نوصل إلى المقابر، ما هي الدنيا واسعة هناك ونصلي والناس كلها موجودة. لا، ما ينفعش كده. لا يجوز أن يصلى على الجنائز بين القبور، لا يجوز أن يصلى على الجنائز بين القبور. ففي الباب أحاديث صحيحة تحمل هذا المعنى بصورة صريحة، فحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. كان فيه مصلى ملاصق للمسجد النبوي، وكان الغالب أن يصلى فيه على الجنائز، وصلي عليها داخل المسجد النبوي، إنما بين المقابر أو في البقيع أو كذا ما أثر هذا ولا يشرع أبدا، بل جاء النهي عنه في حديث صحيح صريح. ما ينفعش نجلس على القبر، يعني قد لا تكون هذه المسألة شائعة هنا، لكن في بعض بلادنا المنكوبة والمأزومة الأحياء والموتى مشتركين في أحياء واحدة، في يعني بعض بلاد المسلمين بعض لمكنة مساكن للموتى وللأحياء معا. اي والله، لأن المقابر هذه قد بناها ناس يعني فيما مضى كانوا من ذوي اليسار، فبنوا بالإضافة إلى القبر بنوا جنبه يعني صالة وكمان غرفة، كأنها اعتبرها وقفة واعتبروها ما اعتبروها، أنهم أصبحت هذه دار من لا دار له. وإذا مشيت في هذه المناطق ترى الحياة طبعا اللي بيدخن شيشة واللي بيعمل كذا ومعلق بتاع على القبر وحاطط على القبر كده إيه يعني تعليقة كان معلق الإيه معلق الكبشة ومعلق المغرفة ومعلق الدنيا ماشية. لأن كثرة الإمساس تضعف الإحساس بل تفقده بل تميته بالكلية. كثرة الإمساس تضعف أو تفقد الإحساس. بل أغرب من هذا إن هذه الأماكن أصبحت مبيئات للزنا، يعني كل الفساق والدعار يذهبون إلى هذه الأماكن بالليل لأنها أماكن مظلمة وممكن يخلو فيها مريض الخنا وراغب المتعة الحرام، يجدون فيها يعني مكانا أو ملاذا آمنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإنسان قد يصل إلى مرحلة في حياته يفقد قلبه، مش موجود خالص، مش موجود، مش هو موجود بس تعبان عيان مريض، لا مش موجود أصلا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. التمس قلبك عند الذكر، عند قراءة القرآن، عند رؤية الجنائز، فإن لم تجده فسل الله أن يرزقك قلبا، لأنك تعيش في هذه الدنيا بلا قلب. أسأل الله لي ولكم العافية. اللهم آمين، اللهم آمين. نعم، في الحديث لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. اللهم اهدنا سواء السبيل. إذا كنت مارا بين القبور احذر أن تطأ قبرا بقدمك، خليك منتبه كويس جدا. إذا فيه مسارات ما بين القبور تمشي في هذه المسارات، احذر أن تطأ قبرا، فإن وطأ القبر جريمة، وإن إيذاء الموتى كإيذاء الأحياء، وإن كسر عظم الموتى ككسر عظم الأحياء، وإن للمؤمن حرمة وكرامة سواء أكان حيا أم كان ميتا. ويعني وفي الحديث الصحيح لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي، نعم، أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. يعني فينبغي أن يهتم زائر القبور بهذه المعاني، وأن يتذكر وهم يمرون بينها أن هؤلاء بالأمس كانوا ملء سمع الدنيا وبصرها، عاشوا في الدنيا كما عشنا، تمتعوا فيها كما تمتعنا، لعل عقول بعضهم كانت أكبر من عقولنا، لعل أجساد بعضهم كانت أقوى من أجسادنا، فجاءهم الموت وهم على غير ميعاد، فأصبحوا جثا هامدة وأشلاء مبعثرة، ثم صاروا بمرور الأيام جلودا ممزقة وعظاما نخرة. يعني ينسبون إلى علي بن أبي طالب أنه أمسك بإناء من الفخار ثم قال: كم فيك من طرف كحيل وخد أثيل، كم فيك من طرف كحيل وخد أثيل. مات، اندثر، اختلطت آثاره بالتراب، دخل فيما يصنعه الناس من أواني من الفخار ومن أواني من كذا. نعم، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحمة، فأين القبور من عهد عاد؟ دي قبورنا واخدة مساحات شاسعة جدا، لو كانت القبور من الزمان الأول لا يزال الناس يحافظون عليها ما بقي على وجه الأرض مساحة لحي. هذه قبورنا تملأ الرحمة، فأين القبور من عهد عاد؟ ثم قال: خفف الوطأ قليلا، فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، فما أظن تراب الأرض إلا من هذه الأجساد. يعني معاني ينبغي أن يعتبر بها الشخص حتى يستشعر حرمة القبور وحرمة المكان. ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. وفي هذا المكان إما أن تذكر الله عز وجل وإما أن تصلط. أما الثرثرة اتفاق على صفقات وتدخين السجاير يعني والتربيط والونسة، يعني الحقيقة أمر يكون مذهلا جدا. الناس في نازلتهم في جالستهم، وهؤلاء المشيعون الذين جاءوا لكي يواسوا، لكي يطيبوا خاطر أهل الميت، لكي يواسوهم، لكي يعزوهم، في شغل آخر، في دردشة ونسى، صفقات بتعقد، نكاب بتذكر، أين هذا؟ لقد رأى ابن عمر رجلا يضحك في جنازة فقال: أتضحك في مثل هذا المقام؟ والله لا أكلمك أبدا، إن للصمت في المآتم معنى تتعزى به النفوس الحزينة، إن للصمت في المآتم معنى تتعزى به النفوس الحزينة. فإما أن تذكر الله عز وجل وأن تقول خيرا، أو أن تصمت. فرحم الله امرؤا قال: خيرا فغنم، أو سكت فسلم. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين، اللهم آمين. بس آية خلع الأحذية عند الدخول إلى المقابر، نعم، من المسائل يعني التي اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، والمحفوظ فيها عدة أقوال. القول الأول: النهي مطلقا إذا جئت إلى المقابر اخلع عليك، إلا من علة: شوك، زجاج مكسر، الأرض سخنة مولعة ما تقدرش تمشي، إذا وجدت علة. إذا انتفت العلة، الأصل أن تخلع عليك على سبيل الوجوب. هذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. وفي الباب حديث بشير ابن الخصاصية، نعم، رضي الله عنه أنه قال: بينما أماشي النبي صلى الله عليه وسلم نظر، فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألق سبيتيتك أو ألق سبتيتيك. وكلمة سبتية نوع من النعال تخذ من جلود البقر وقد أزيل الشعر عنها، يعني نوع من النعال يتخذ من جلود البقر. وأصحاب هذا الاجتهاد يقولون: لا فرق بين نعل ونعل، لأن ابن حزم خصص هذا بالنعال السبتية بالذات، فقال: جاء النص في النعال السبتية فلا يتعدى به مورده، والأصل في غيرها الجواز. على الحال خلينا أولا مع أصحاب هذا الرأي، نعم، يوجبون على من جاء إلى القبور أن يخلع عليه إلا من علة، يعني كما قلنا شوك أو أذى أو الجو حار حرارة شديدة لا يستطيع أن يطأ بقدمه الأرض. القول الثاني واختاره الإمام أحمد رحمه الله استحباب خلع النعال عند زيارة القبور. المسألة ليست على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، وهو أيضا اختيار ابن قدامة في كتابه المغني. يبقى ابن قدامة في كتابه المغني واختيار الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الخلع على سبيل الاستحباب على سبيل الند. الإمام أحمد قال إسناد حديث بشير ابن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة. نعم، إسناد حديث بشير ابن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة. ثم يفسر أهل العلم العلة المقصودة في كلامه رضي الله عنه فيقولون لعل العلة المقصودة ما يبلغ ضرره ويصعب تجنبه بغير الانتعال كالشوك والنجاسة وهوام الأرض ونحو ذلك مما يوجد أو يكثر وجوده في المقابر وغير المعمور من الأرض. القول الثالث يعني أن المشي بالنعال بين القبور مباح، الإباحة مطلقة. طيب ما دليلهم على هذا؟ قالوا الدليل على هذا حديث أنس رضي الله عنه وهو مخرج في الصحاح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولي، خلي بالك وتولي يعني عبارة بالمبني المجهول، يعني تولت الملائكة أمره سؤاله وحسبته، نعم وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني فقالوا إني يعني إن في قوله صلى الله عليه وسلم يسمع قرع نعالهم دليل على جواز المشي بالنعال بين القبور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكره ولم يعقب عليه ولم يقل مثلا وهذا المشي بالنعال غير مشروع وغير جائز، ولا بد يكون في منطقة بين القبور عشان يعني لكي يسمع قرع نعالهم لا بد أن يكونوا لم يفارقوا المكان لم يبتعدوا عنه وكذا. يعني ثم قال ولو كان مما ينهى عنه لذكره لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر عند علماء أصول الفقه. طيب هذا القول القائل به النسائي والطحاوي وغيرهما من أهل العلم. ابن قدامة يذكر في المغني فيقول أكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا، أكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا. قال جرير بن حازم رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما. القول الرابع قالوا التفريق بين النعال السبتية وغيرها وقصر التحريم على السبتية، وهذا ماذا كما قلنا مين ابن حزم الظاهري رحمه الله قال نعم ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين وهما اللتان لا شعر فيهما، فإن كان فيهما شعر جاز ذلك، فإن كانت إحداهما بشعر والأخرى بلا شعر جاز المشي فيهما. يعني ثم ذكر في تدليله على ذلك حديث أنس السابق في سماع الميت قرع نعال أصحابه إذا تولوا عنه وعقب عليه بقوله فهذا إخبار منه عليه السلام بما يكون بعده، نعم وأن الناس من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيامة، نعم على عموم إنذاره عليه السلام بذلك ولم ينه عنه والأخبار لا تنسخ أصلا. الجمع بين هذا وذاك أن يقال وهو يعني ترجيح ابن قدامة رحمه الله يعني أن حديث أنس إنما يجعل المسألة تنزل من الإيجاب إلى الاستحباب. يبقى يعني ابن قدامة يقول ولنا يعني وده تعبيره عندما يستدل على مذهبي يقول ولنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي تقدم وأقل أحواله الندب. ثم قال أيضا: ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين. ثم قال: وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة، فإنه يدل على وقوع هذا منهم ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته. نعم. ثم قال: فأما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع عليه، نعم، كالشوك يخافه على قدميه أو نجاسة يمسها، لم يكره المشي في النعلين. الإمام أحمد رحمه الله قال يعني في الرجل يدخل المقابر وفيها شوك هل يخلع عليه؟ نعم. فقال: هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل في الشوك. يعني ثم قال: وإن فعله فحسن هو أحوط، وإن لم يفعله فلا بأس. نعم. ثم قال: وذلك لأن العذر يمنع الوجوب في بعض الأحوال والاستحباب أولى. يعني ثم زاد ابن قدامة فقال: ولا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف، تعرفون جمع خف. نعم. قال: لأن نزعها يشق. نعم. وقد روي عن أحمد أنه إذا كان أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه مع أمره بخلع النعال. النعال يعني إن الخفاف لا تدخل في باب النعال. وذكر القاضي أن يعني أن الكراهة لا تتعدى النعال إلى مثل الخفاف وغيرها، لأن النهي غير معلل فلا يتعدى محله، غير معلل فلا يتعدى. يبقى يعني لعل من تمام الفائدة، لقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين عندما قيل لها: هل خلع النعال في المقابر من السنة أم بدعة؟ نعم. فأجابوا: نعم، يشرع لمن دخل المقبرة خلع عليه، لما روى بشير بن الخصاصية رضي الله عنه. ثم ذكروا الحديث المتقدم، ثم قالوا: قال أحمد: إسناد بشير بن الخصاصية جيد، أذهب إليه إلا من علة، والعلة التي أشار إليها أحمد كالشوك والرمضاء ونحوهما، فلا بأس بالمشي فيهما بين القبور لتوقي الأذى. إن شاء الله يعني الحديث موصول حول بعض أحكام الجنائز في الأسبوع القادم حتى نستوفي هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.